بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين في البدء نتشرف بذكر هذه الرواية الشريفة عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال عليه السلام كما في الوسائل إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا وأكو رواية أخرى أيضا بهذا المعنى عن مولانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع هذه الروايات مذكورة في كتاب الوسائل المجلد 27 من الطبعة الجديدة مؤسسة آل البيت يعني المجلد 27 صفحة 62 61-62 في الباب السادس الحديث رقم 33201 33202 نعم وينبغي أيضا الوسائل صفحة 62 هذه الرواية للتبرك وأيضا للتعلم من جانب آخر في بدو كل أمر إذا أراد الإنسان أن يكون هذا الأمر مباركا فعليه أن ينوي القربة إلى الله تعالى عرفت شلون؟ لأن بالنتيجة هذه العلوم إذا ماكو بركة من رب العالمين لا تفيد العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء إذا واحد ينوي القربة ويجدد هذه النية صباح كل يوم صباح كل يوم عندما يأتي إلى البحث إلى الدرس إلى التدريس حقيقة يكون هدفه القربة إلى الله تعالى وإذا كان على وضوء فهذا شنو يكون أحسن أفضل بالنسبة إلى كفاية الأصول قبل ما ندخل في البحث لا بأس به في التطرق إلى شيء من ترجمة المؤلف وهو جناب العلامة الحجة آية الله العظمى الملا محمد كاظم الآخند الخراساني اسمه محمد كاظم أو محمد كاظم السلام عليكم ورحمة الله هذا اسم مركب محمد كاظم مو إنه كاظم اسم والده يعني المشهور بالآخوند الخراساني لأن أصله من خراسان يعني من مشهد الإمام الرضا عليه السلام طبعا أصله من منطقة تسمى بهرات اللي الآن ضمن حدود أفغانستان خراسان قديما كانت كبيرة يعني تضمن جزء من أفغانستان في يومنا هذا هو جناب الشيخ من ولادة 1255 هجرية بالميلادي 1839 وتوفي 1329 هجرية يعني تقريبا عمره يصير 74 سنة جناب الأخند الخراساني ولد في مشهد الإمام الرضا عليه السلام وبعد ذلك عندما يعني بدأ بدراسة المقدمات بجوار الإمام الرضا عليه السلام ثم هاجر إلى مدينة سبزوار إذا رايحين إلى زيارة الإمام الرضا قبل ما توصلون إلى مشهد أكو مدينة سبزوار آنذاك كانت هناك حوزة علمية شيعية فجناب الشيخ درس هناك على الحاج ملا هادي السبزواري صاحب شرح المنظومة هجرته إلى سبزوار 1277 يعني عمره كان شقد إذا هو 1255 مولود 77 يصير شقد 22 سنة عندما هاجر إلى سبزوار، وبعد ذلك هاجر إلى طهران، كانت هناك حوزة علمية ودرس على علماء طهران. متى جاء إلى النجف الأشرف؟ في عام 1279 1279 إلى النجف الأشرف ودرس على الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ومن بعد الشيخ الأنصاري درس على المرزا الكبير الشيرازي محمد حسن رضوان الله عليه المجدد، ومن أساتذته أيضا السيد علي الششتري والشيخ راض النجفي والسيد مهدي القزويني، من علماء النجف، كانوا من كبار علماء النجف آنذاك. ثم هاجر الشيخ رضوان الله عليه إلى خند الخراسانين بصحبة المرزا الشيرازي إلى سامراء، لأن تعلمون أن المرزا المجدد نقل الحوزة العلمية من النجف إلى سامراء، فهاجر الآخوند الخراساني معه ليستفيد من علومه. بعد فترة المرزا أمر الآخوند الخراساني بأن يرجع إلى النجف الأشرف ويدرس في النجف الأشرف حتى حوزة النجف أيضا تبقى قوية ومتينة ومستمرة. فرجع جناب الآخوند الخراساني بأمر المرزا الشيرازي إلى النجف وبدأ بالتدريس، وكان درسه من أفضل الدروس في النجف الأشرف آنذاك، إلى أن توفي المرزا الشيرازي. فلما توفي المرزا الشيرازي فالمرجعية العليا انتقلت من المرزا الشيرازي إلى النجف الأشرف وإلى الآخوند الخراساني، كان يحضر درسه أكثر من 2000 عالم فاضل، 2000 وذاك الوقت 2000 هواية. الآن حوزة النجف شقد فيها طلبة؟ ما بين تقريبا 5-5.5 الحوالي. فأيام الآخوند الخراساني 2000 واحد يحضر بحث الخارج من الفضلاء، فشوفوا شلون حوزة قوية يعني كانت آنذاك. اللي يذكر في التاريخ أن لا أقل 400 منهم كانوا من المجتهدين المسلمين اللي كانوا يحضرون تحت الشيعة. شوفوا المجتهد مو معناته أنه بعد استغنى عن الدرس والبحث والمحاورة. الإنسان دائما بحاجة إلى طلب العلم من المهدي أحسنته، عرفت شلون؟ فلذلك مع أنه هذا مجتهد 400 واحد مجتهد مسلم، لكن يحضر بحث الشيخ ليستفيد أكثر. هذا بالنسبة إلى الجانب العلمي من جناب الشيخ الآخوند الخراساني. في الجانب السياسي أيضا كان له دور كبير في قضية المشروطة، إذا سمعين فيها المشروطة في إيران، وأخذ يعارض محمد علي شاه في إيران وسياساته في الاستقراض من روسيا. أنا ذا كان أكو في نوعا ما معاهدة، هذا محمد علي شاه كأنما كان يريد يستقرض أموالا طائلة من روسيا، فهذا كان يأثر على استقلالية الدول الإسلامية. فأصدر فتوى جناب الآخوند الخراساني وحث الشعب الإيراني على عدم التعاون مع الحكومة وعدم دفع الضرائب، يعني مقاطعة الحكومة سياسيا. بريطانيا في وقتها كانت تنشر المقالات ضد الآخوند الخراساني. الآخوند الخراساني اجتمع مع علماء النجف وصمموا على الذهاب إلى إيران لمواجهة النظام الاستبدادي الموجود آنذاك. مرتين يعني هذه الإرادة على الذهاب إلى إيران. في المرة الثانية طبعا في المرة الأولى ما راحوا لأجل قضية سياسية. في المرة الثانية عندما صمموا على الذهاب وإذا بهم يفاجئون بخبر رحيل الآخوند الخراساني. هذه كانت سنة 1329 وهذا الرحيل كان عموما رحيل مفاجئ ونوعا ما مشكوك، لذلك البعض احتملوا أن بريطانيا هي التي سممت الآخوند الخراساني فقضى إلى ربه ومسموما شنو شهيدا. هذا بالنسبة إلى جناب الآخوند الخراساني. الآخوند الخراساني من أشهر كتبه وأهم كتبه كفاية الأصول، وهذا الكتاب اللي الآن احنا في صدد الاستفادة منه. ولأهمية هذا الكتاب أكثر من 100 مجتهد علقوا على هذا الكتاب. التعليق يصير على شيء مهم ومو شيء عادي، فأكثر من 100 مجتهد علقوا على هذا الكتاب. ومن كتبه الأخرى التعليق على المكاسب، درر الفوائد في شرح الفرائد، الفرائد يعني الرسائل للشيخ الأنصاري، والفوائد الفقهية والأصولية، وتكملة التبصرة عند كتاب، وعند كتاب آخر شرح تكملة التبصرة، يعني أول كتب التكملة ثم شرحه بنفسه، شرح الكتاب يعني. عند كتاب آخر اسمه الاجتهاد والتقليد، وكتاب في الوقف. هذه من مؤلفات جناب الأخوند الخراساني. أما من تلامذتي خب قلنا ما شاء الله، منهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، تلميذه للأخوند الخراساني، أبو ضياء الدين العراقي، الشيخ أبو الحسن الإصفهاني رحمه الله، الحاج أبو حسين القمي، الشيخ محمد حسين الإصفهاني الغروي الكمفاني المعروف بالكمفاني، الحاج أبو حسين البروجردي، هذا صاحب المسجد الأعظم بجوار السيدة معصومة سلام الله عليها، المرجع السيد عبد الهادي الشيرازي، الإمام السيد محسن الحكيم رحمه الله، السيد محمود الشاهرودي، ذلك كانوا من كبار علماء النجف، وأبا بزرق الطهراني صاحب سنو الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وما شاء الله من علماء وفضلاء ومجتهدين غير هؤلاء بكثرة. هذا بالنسبة إلى جناب الأخوند الخراساني، حتى إحنا نعرف الآن في رحاب من نجلس. بالنسبة إلى كفاية الأصول، تعلمون أن هذا الكتاب يعتبر هو آخر كتاب من مرحلة السطوح العالية، بعد ذلك الإنسان شنو يقرأ؟ بحث الخارج في الأصول، لذلك هذا الكتاب يكون كتاب مركز ودقيق، والإنسان في مرحلة الانتقال إلى بحث الخارج لازم يعني يكون بمستوى بحث الخارج حتى يقدر يحفظ، وإلا مجرد الحضور هو مو مهم، الحضور لكي يستفيد ويفيد، فلذلك الإنسان بحاجة في خصوص هذا الكتاب إلى شوية عناية أكثر، يدقق أكثر، يطالع، يقرأ، يتباحث الكتاب، يعني عموما الكتاب شوية يعتبر صعب، الكفاية ربما أصعب كتاب في المرحلة الدراسية بدءا من المقدمات وختما بالكفاية والمكاسب، ماكو أصعب كتاب ربما الكفاية، لذلك الإنسان بحاجة شوية أنه يعتني أكثر. والسبب في صعوبة هذا الكتاب ربما أن الأصول شيئا فشيئا اختلط نوعا ما بالفلسفة. سابقا الأصول كان مزيجا بالفقه، يعني مثل الرسائل لجناب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، إذا تلاحظون ما بفلسفة، وإنما شنو؟ أصول مع فقه، يعني نوعا ما مثل التمارين، مثل أفرضوا التفريعات الفقهية، لكن شيئا فشيئا الأصول امتزج بنوع من الفلسفة، من المصطلحات المنطقية الفلسفية، مو فقط توقفوا على المصطلحات المنطقية، هذا عقد علم الأصول، عقد علم الأصول نوعا ما. والآن في زماننا هذا أيضا نفس الشيء، تشوف مثلا عندما تحضر بحث الخارج في الأصول ترى بوضوح المصطلحات المنطقية والفلسفية وما أشبه، والبحوث الحكمية هي موجودة في الأصول. فهذا زيان مو زيان، بأي مقدار زيان بأي مقدار مو زيان، هذا بحث آخر، لكن كان القصد من أنه ليش كتاب الكفاية نوعا ما معقد لأجل هذا الشيء. كفاية على وزن فعالة، لأن الحروف الأصلية كاف والفاء والياء، والمقصود بالكفاية ما يكفي الإنسان، مثل كفية في اللغة، كفية ما يكفي الإنسان من العيش يسموه شنو؟ كفية. فكفاية الأصول يعني ما يكفي الإنسان في علم الأصول. والمقصود بالأصول هنا أصول الفقه، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه شيء غيره، مو هيك؟ فالمقصود علم الأصول إحنا عندنا كمصطلح علم أصول الدين اللي يعبر عنه بعلم الكلام في المصطلح العرفي نسميه علم أصول الدين، وإلا في المصطلح العلمي يسموه علم الكلام. فعلم الأصول يبقى حصرا شنو؟ أصول الفقه. بل وتعلمون أن أصول الفقه مقدمة لاستنباط الحكم الشرعي. زين، هذه بعض الكلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمقدمة لهذا الكتاب. نشرع في الكتاب بعون الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عندما تبدأون بالكتاب وتقرؤون الكتاب نصل إلى الحمد والصلاة وما أشبه، أقصد الإنشاء مو مجرد قراءة. عرفتوا شلون؟ أحيانا إنسان يقرأ كأنما يطالع الكتاب، لا، يعني واقعا عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نقصد الاستعانة بهذا الاسم المبارك. عندما نقول الحمد لله رب العالمين شنو هذا؟ إنشاء للحمد يكون، وفي الصلاة أيضا إنشاء للصلاة. عرفتوا شلون؟ أحيانا الإنسان يقرأ ولا ينشئ هذا المعنى، فالإنشاء هو المطلوب. بالنسبة إلى البسملة ما نريد نفصل كثيرا، وإلا البسملة بوحدها تقتضي أن يتكلم الإنسان عنها عدة بحوث. الإمام أمير المؤمنين عندما أخذ يفسر البسملة لابن عباس، مو أنه من الليل إلى الصباح ولم يكمل حتى تفسير النقطة تحت الباء، هكذا من علوم كبيرة وكثيرة في البسملة. لذلك البسملة كما يعتقد كثير من الفقهاء في كل سورة آية من القرآن الكريم، مو فقط في سورة الفاتحة. في سورة الفاتحة أكو إجماع على أنها آية، في سائر السور أيضا آية، ولكل بسملة معنى يختلف عن البسملة الأخرى. عرفت شلون؟ فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء إما للاستعانة وإما للتلبس والإلصاق. إذا قلنا الباء للاستعانة يعني نستعين بهذا الاسم المبارك، وتعرفون بأن الاستعانة بالاسم غير الاستعانة بشنو؟ بالذات. احنا ما قلنا بالله الرحمن الرحيم، وإنما شنو قلنا؟ بسم الله. وتعلمون أن الاسم شيء والذات شيء آخر. قال مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية رواها الشيخ الكليمي في الكافي، اسم الله غيره. اسم الله شنو؟ غيره، يعني غير الله. وهنا عناية ولطف في أننا نستعين بالإسم دون الذات. أحيانا الإنسان يستعين بالذات، لكن الاستعانة قد تكون شنو؟ بالإسم. زين، إذا كان الباء إذن للاستعانة، أما إذا كان أو كانت الباء للملابسة، في مثل الباء والأحرف يجوز التذكير والتأنيث. إذا قلنا إذا كانت الباء يعني كلمة الباء، إذا قلنا كان الباء يعني لفظ الباء. عرفت شلون؟ من ناحية يعني باعتبار اللفظ يكون مذكرا، وباعتبار الكلمة تكون شنو؟ بذي مؤنثة. إذا كانت الباء للملابسة فهنا من الواضح أن الملابسة تكون بالاسم دون الذات. ليش؟ لأن الملابسة بذات الباري خلا يكون، الخلق خلا يتلبس بالباري. احنا مو من مثل بعض الفلاسفة ومن أشبه الذين يقولون بالحلول ووحدة الوجود والموجود وما أشبه هذه الأمور مرفوضة. الخالق هو الذات الباري عز وجل، ونحن شنو؟ ونحن المخلوقات، نحن الخلق بمعنى اسم المفعول، الخلق بمعنى مخلوق، عرفت شلون؟ وماكو أي نوع من التلبس ولا حلول وما أشبه. فإذن إذا كان المقصود بالباء الملابسة فينحصر المعنى بشنو؟ بالتلبس بالاسم، يعني نشرع بهذا الاسم الشريف، عرفت شلون؟ ونتلبس بهذا الاسم في بدء الأمر للتبرك. أما إذا كانت الباء للاستعانة فممكن الاستعانة بالاسم الشريف وممكن الاستعانة بالذات. إن شاء الله المعنى واضح. زين، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك يأتي دور الحمد، الحمد لله رب العالمين، وهذا اقتداء بالقرآن الكريم حيث بدأ سورة الفاتحة بعد البسملة بشنو؟ بالحمد. وأكو روايات كثيرة أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو شنو؟ أبتر. بعد ذلك يأتي الدور والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي، هذا أيضا شنو؟ اقتداء بالآية الكريمة وامتثال للآية الكريمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. وذكر الآل كما في الرواية الشريفة حتى لا تكون الصلاة بتراء ومنهيا عنها، لأن الصلاة البتراء قد نهي عنها. زين، ولفظة الطاهرين مقتبسة من الآية الشريفة، هذه أشرف صفات أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زين، إلى هنا لا ينتهي الأمر، واللعنة أو لعنة الله على أعدائه. الإنسان كما هو بحاجة إلى جناح الولاء أيضا بحاجة إلى جناح شنو؟ التبري من أعداء الله، عرفت شلون؟ لأن هذان خطان لا ينسجمان. تلاحظون زيارة عاشوراء، وكما في الحديث هي شنو؟ زيارة عاشوراء حديث قدسي ورد عن الباري عز وجل. إذا تلاحظ وتعدد عدد اللعن يكون فيه أكثر من شنو؟ من السلام والتحية. واحد يعدد يحسب يشوف اللعن أكثر، وهذا يدل على أهمية دور التبري. دائما لازم تبين للمجتمع الخط الصحيح والخط الباطل، حتى الإنسان شنو يكون في الخط الصحيح ويبتعد عن الباطل. جنود الشيطان وجنود الرحمن بحاجة إلى فرج. لذلك جناب الآخند الخراساني يقول ولعنة الله على أعدائهم، يعني أعداء محمد وآل محمد أجمعين، يعني بأجمعهم إلى يوم الدين. إلى يوم الدين هذه كناية عن الدوام والاستمرار، مو أنه مثلا إلى يوم الدين فقط، أما في يوم الدين وبعد يوم الدين فلا، ليس هذا هو المقصود. كناية عن الدوام وشنو؟ والاستمرار. وتعرفون اللعن بمعنى البعد عن رحمة الله تعالى، البعد عن رحمة الله تعالى. إذا إلى يوم الدين فقط، عن في يوم الدين وفي يوم الجزاء، هذا البعد يكون بمعناه الأتم وبالمصداق الأجلى، مو هيك؟ فليش يقول إلى يوم الدين؟ إلى يوم الدين كناية، ليس المقصود فيها الغاية، وإنما الكناية عن الدوام والاستمرار. وإحنا عندنا كنايات مثلا، وفرض بعض الأعداد فيها كناية عن الكثرة، مثل الآية الكريمة اللي تقول أن تستغفر لهم 70 مرة، 70 مرة يعني إذا صار 71 يغفر له؟ لا، 70 مرة هنا كناية. وكذلك في كثير من روايات زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام اللي أكو عدد، وتشوف في رواية أخرى العدد أكثر وأكثر وأكثر، هذا ماكو تضارب بين الأعداد، وإنما هذه كناية عن الكثرة، وربما يكون الواقع أكثر من هذا بكثير، ولكن ربما بعض العقول ما كانت تتحمل فذكروا عددا معينا. عرفتوا شلون؟ وبعد يعني بعد البسملة والحمد والصلاة واللعن شنو يأتي الدور؟ يأتي الدور إلى الشروع في الكتاب. وبعد فقد رتبته يعني رتبت هذا الكتاب على مقدمة ومقاصد وخاتمة. ليش قرأنا مقاصد؟ أحسنتم، لأنه ممنوع من الصرف. شنو السبب في ذلك؟ أحسنتم، منتهى الجامع اللي يكون سبب واحد بمثابة سببين. إذن على مقدمة، مقدمة الكتاب راح يكون في بيان موضوع العلم وغاية العلم. شنو موضوع علم الأصول؟ شنو الهدف من علم الأصول؟ هذه هي المقدمة. مقاصد الكتاب ثمانية: الأوامر والنواهي، المفاهيم، العموم، المطلق، القطع والظن، البراءة، التعادل والتراجيح. وخاتمة، خاتمة الكتاب في الاجتهاد والتقليد. طبعا بحث الاجتهاد والتقليد كما أنه يبحث كخاتمة للأصول يبحث في بدو الفقه أيضا. أساسا مبحث الاجتهاد والتقليد مبحث فقهي وليس بأصولي. شوفوا الأمر والنهي، هل يدلان على الوجوب أم الحرمة؟ هذا بحث أصولي، يعني قاعدة أصولية يستنبط منها الحكم الشرعي. أما الاجتهاد والتقليد المجتهد شنو شروطه وما أشبه، مثل كتاب الطهارة والصلاة، هذه فروع فقهية. فليش بحثوها في الأصول مع أن المفروض تبحث متى؟ أين؟ في الفقه. وعموما الفقهاء يبحثوها في شنو؟ في الفقه. لكن بحثت في الأصول، أو جناب الآخوند الخراساني جاء بها في الأصول. لماذا؟ لأن جعلها كثمرة للأصول. يعني جنابك درست الأصول، لازم شنو؟ لازم المفروض تعلمت فقه، فهذه كثمرة للفقه. لذلك عبر عنها بالخاتمة. والخاتمة قد لا تكون من ضمن موضوع العلم، الخاتمة ربما مو من ضمن موضوع العلم. فإذا بحث عن الاجتهاد والتقليد باعتبار أن هذا المبحث ثمرة لشنو؟ للفقه. وهذا يدل على أنه اللي يدرس أصول لازم يدرس بشكل اللي يقدر يستنبط الحكم الشرعي. أما مع الأسف الكبير الآن عندنا حلقة مفقودة في حوزاتنا العلمية بين الأصول وبين الفقه. لذلك ترى البعض خبير في الأصول ربما يشار إليه بالبنان في الأصول، ولكن في مجال الفقه عندما يأتي ترى أن الضعف بين عليه. أنا شايف بعض الفقهاء، شايف يعني اللي كان مشهور في علم الأصول لكن في الفقه كان جدا ضعيف، جدا ضعيف. مو يعني أنه مو مجتهد، لا هو مجتهد، لكن مبين الضعف عليه. مش احنا ما نريد نذكر أسماء حتى لا تصير غيبة، عرفتوا شلون؟ وإلا أنا كنت أحضر درس بعض العظماء والفقهاء اللي هذا كان في النجف معروف في الأصول، معروف في الأصول، حتى يقال أنه الأعلم في الأصول، ولكن في مسألة الفقه تشوف أنه ما كان بهذه القوة. ليش؟ لأن الأصول أصبح بشكل خرج عن دوره الحقيقي. الدور الحقيقي للأصول شنو كان؟ مقدمة للفقه، مقدمة للفقه، فأصبح ذا المقدمة. عرفت شلون؟ إذا صار ذا المقدمة يعني ذو المقدمة، فذو المقدمة شيء والعلم الآخر شنو راح يكون؟ شيء آخر. لذلك انتوا اتصور انا عليكم كل مادة في الأصول تدرسوها، كل قاعدة في الأصول تدرسوها، تأتون لهذه المادة تمارين فقهية، فروع فقهية، كيف تنطبق هذه القاعدة الأصولية على الفروع الفقهية، وكيف يمكن استنباط الحكم الشرعي من هذه القاعدة الأصولية باستمرار، يعني من أول الكتاب إلى نهاية الكتاب، حتى شنو الأصول يبقى مقدمة للفقه وطريقا لاستنباط الحكم الشرعي. وإلا احنا نصير هو هذا المفروض. لكن المشكلة الآن علم الأصول صار بشكل اللي مو دائما يوصل الطالب إلى الفقه. الآن هيك صار فلان مقدمة عندنا ومقاصد عندنا وخاتمة. أما المقدمة ففي بيان أمور. الأول يعني الأمر الأول. شنو الأمر الأول؟ إن أو أن تعرفون في مثل هذه الموارد يجوز الوجهان. إن باعتبار بداية الجملة، أن باعتبار الأول، الأول يصير مبتدأ، أن إلى آخره، هذه الجملة تكون بمثابة الخبر. الأمر الأول إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. لاحظوا شنو موضوع العلم؟ تعرفون أنه عادة يبحث في بدو كل علم عن ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف العلم، الأمر الثاني موضوع العلم، الأمر الثالث شنو؟ الغاية والهدف من العلم. مثلا علم النحو شنو تعريفه؟ شنو موضوعه؟ شنو الهدف من علم النحو؟ تعريفه قواعد تعلم الإنسان الإعراب. مثلا موضوعه الكلمة والكلام، والغاية منه صيانة اللسان عن الخطأ واللحن في الكلام، صحيح؟ هذا كمثال. في علم الطب نفس الشيء، احنا عندنا تعريف لعلم الطب، عندنا موضوع لعلم الطب. موضوع علم الطب شنو؟ جسد الإنسان صحة وسقما، جسد الإنسان صحة وسقما. وعندنا غاية وهدف من علم الطب. كذلك في علم الأصول، شنو موضوع علم الأصول وشنو الهدف من ذلك وشنو التعريف؟ جناب الآخوند القراشاني هنا يتطرق إلى الموضوع وإلى الهدف. أما التعريف يبدو أنه يستنبط من هذين الأمرين. أساسا موضوع كل علم شنو؟ في بيان الموضوع هناك عدة أقوال. عادة العلماء يقولون موضوع كل علم ما يبحث عن العوارض الذاتية للعلم أو عن العوارض الذاتية للموضوع. هذا أدق. موضوع كل علم ما يبحث عن العوارض الذاتية لكل علم للموضوع، عن العوارض الذاتية للموضوع. يعني شوفوا مثلا، مو قلنا جسد الإنسان هو موضوع العلم بالنسبة إلى الطب، موضوع علم الطب. يعني احنا في الطب شنو نبحث؟ عما يعرض على جسد الإنسان. مثلا الحمى، الحمى أمر عارض على جسد الإنسان، لذلك يبحث عنه في علم الطب. عرفت شلون؟ مثلا في باب النحو، في علم النحو شنو الموضوع؟ مقلنا الكلمة والكلام. الكلمة أحيانا يكون مرفوعا، أحيانا يكون منصوبا، أحيانا يكون مجزوما، أحيانا يكون مجرورا. فالنصب والرفع والجر وما أشبه، هذه أمور تعرض الموضوع. فنحن في هذا العلم نبحث عن هذه الأمور. فإذا موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه، فيه يعني في العلم، الضمير يرجع للعلم، عن عوارضه، يعني عما يعرض على الموضوع الذاتية. الذاتية يعني شنو؟ العوارض الذاتية في تفسيرها أكو أقوال. يعني مو أن العلماء اجتمعوا على تفسير واحد، كل واحد يفسر شكل. وهذه التفاسير مو مجرد اختلاف لفظي، وإنما اختلاف حقيقي راح يكون. العارض أحيانا يعرض على الشيء لذاته، وأحيانا لغير الذات. شوفوا، الإنسان مركب من جزئين، حيوان وناطق. فذاتي الإنسان شنو؟ الحيوانية والناطقية. فإذا كتبنا هنا الإنسان، شنو في بطن الإنسان موجود؟ يعني في ذاته وذاتياته الحيوانية والناطقية. أحيانا هناك أمور تعرض على الإنسان باعتبار الذاتي، أحيانا تعرض عليه مو بالاعتبار الذاتي وإنما باعتبار أمر آخر. مثلا النمو أو الحركة الإرادية. الإنسان جسم نام، الإنسان متحرك بالإرادة. الحركة الإرادية مو الحركة القسرية. أحيانا نشوف الصخرة تتحرك من الجبل، هذه حركة قسرية مو بإرادة الصخرة. الحركة الإرادية تحمل على الإنسان وتعرض على الإنسان، نقول الإنسان متحرك بالإرادة. نريد نشوف هذا التحرك الإرادي عرض على الإنسان، كان العروض لأمر ذاتي أم لأمر غير ذاتي. التحرك بالإرادة هذه من صفات الحيوان. الحيوان شنو كان بالنسبة إلى الإنسان؟ ذاتي. فلاحظوا هكذا يكون الأمر، التحرك بالإرادة يكون بسبب الحيوانية، والحيوانية أمر ذاتي بالنسبة إلى الإنسان. فطرأ هذا المحمول أو الحركة الإرادية على الإنسان باعتبار الأمر الذاتي، فيعتبر من العوارض الذاتية. هذا تفسير. شنو صار هذا التفسير؟ أنه يعرض المحمول أو الشيء على الموضوع بواسطة أمر ذاتي. بواسطة أمر ذاتي. سنمثل مثال اللي مو أمر ذاتي. الإنسان ضاحك، يقولون أن الضحك عرض على الإنسان. ليش؟ لكونه متعجبا. التعجب مو من ذاتيات الإنسان، يعني مو من لا هو الحيوانية ولا الناطقية. فيكون حمل الضحك على الإنسان مو من العوارض الذاتية حسب هذا المعنى، لكن أكو معاني أخر وتفاسير أخر. حمل الضحك على الإنسان يكون من العوارض الذاتية، لأن قلنا أكو تفاسير متعددة في معنى العارض الذاتي للموضوع. عرفتوا شلون؟ هو وصف وعارض، لكن نريد نشوف العروض والوصف هل بواسطة أمر ذاتي أو أمر خارجي، وإلا كل عروض ووصف. حتى إذا قلنا الإنسان ناطق، شنو هنا إحنا؟ الأمر الذاتي جعلناه وصفا، فإذا كله وصف وعروض، لكن هذا العروض هل بأمر ذاتي أم بأمر شنو خارجي؟ عرفت شلون؟ زياد. فإذا الأمور التي تطرأ على الموضوع، يعني تحمل على الموضوع، كيف تحمل؟ تحمل بأمر ذاتي، هذا يسمى بشنو؟ بالعوارض الذاتية. فإذا الشيء عندما ينظر إليه باعتبار ما يعرض عليه، الإنسان ينظر إليه باعتبار ما يعرض عليه. ما يعرض عليه شنو؟ النمو، الحركة بالإرادة وما أشبه. هذه منقسمة إلى عدة أقسام. إذا العارض إما لذاتيا إما لأمر غير ذاتي. في المثال آخر خلينا نقول الإنسان متكلم، التكلم يعرض على الإنسان لأمر ذاتي أم لأمر غير ذاتي؟ الإنسان ليش متكلم؟ لأنه ناطق. دققتوا شلون؟ هسه شنو صار؟ صار لأمر، أحسنتم، لأن الإنسان مركب من الحيوانية ومن الناطقية. هكذا. فإذا بحثنا، إذا كان هناك علم موضوعه الإنسان، إذا كان هناك علم شنو موضوعه الإنسان، شنو نبحث في هذا العلم؟ عن التكلم، عن النمو،
عن الحركة الإرادية وما أشبه. ليش؟ لأن هذه أمور تعرض على الموضوع وتكون من عوارضه الذاتية. إن شاء الله واضح. زين، هذا معنى. المعنى الآخر للعارض الذاتي ما لا يحتاج إلى واسطة في العروض، هذا معنى آخر. ربما الأخوند الخراساني قصد هذا المعنى. يعني شنو ما لا يحتاج إلى واسطة في العروض؟ شوفوا هذا القياس، عندما نقول القياس مقصودنا القياس المنطقي مو القياس الشرعي، عندما نقول العالم حادث، العالم حادث، الحادث هو حمل أو محمول على العالم، العالم موضوع، الحادث شنو؟ محمول. نريد نشوف أكو واسطة في العروض أو لا. نعم أكو واسطة. شنو الواسطة؟ المتغير. أحسن، التغير. إحنا هكذا نأتي بالقياس، نقول العالم متغير وكل متغير شنو؟ حادث. فالعالم شنو؟ حادث. العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث. شنو الحد الأوسط؟ شنو يصير؟ العالم متغير، العالم حادث. جيد، هنا طرأ الحدوث على العالم لكن بواسطة. لكن بشنو؟ بواسطة. العارض الذاتي هو اللي ما يحتاج إلى واسطة. الإنسان ناطق ما يحتاج واسطة. عرفتوا شلون؟ فإذا العوارض الذاتية بهذا المعنى الثاني ما يعرض على الشيء من دون واسطة. لربما الأخوند الخراساني يقصد بالعارض الذاتي هذا المعنى، وفي قباله تكون العوارض الغريبة يعني البعيدة، وإلا في العالم كل شيء مربوط بشيء آخر. أنت تقدر تربط جميع المسائل بشنو؟ بموضوع واحد. عرفت شلون؟ فإذا موضوع كل علم شنو راح يكون؟ وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. العوارض الذاتية إما تعرض بدون واسطة إما بواسطة أمر ذاتي. جيد، هذا معنى. المعنى الآخر، قالوا المراد من العارض الذاتي العارض القريب في مقابل العارض البعيد. شنو مثاله؟ عندما نقول جرى الميزاب، شنو الموضوع؟ شنو المحمول؟ شنو؟ شنو الموضوع؟ الميزاب هو الموضوع والمحمول هو الجريان. المسند إليه هنا هو الميزاب، والمسند شنو؟ الجر. وأن الجري هو المسند إليه. إذن جرى الميزاب، جرى يصير المحمول والميزاب يصير شنو؟ الموضوع. المحمول مو يعني دائما الخبر، والموضوع مو يعني دائما المبتدأ، ربما يكون على صيغة فعل وفاعل، فالفاعل يكون هو الموضوع. عرفتوا شلون؟ والمحمول شنو يكون؟ الفعل. هنا شوفوا جرى الميزاب، عرض الجري على الميزاب. الميزاب هو الذي يجري عن الماء. أحسن، هو الميزاب. فعروض الجري على الميزاب هذا يكون من العروض الغريبة البعيدة. مجازي راح يكون، نعم، للمناسبة الموجودة بين الميزاب والماء. فهذا الجري عرض على الميزاب لكن مو بالعوارض الذاتية، يعني مو بالعوارض القريبة وإنما بالعوارض الغريبة البعيدة. عرفت شلون؟ زين، ربما أكو أيضا تفاسير أخرى اللي إحنا الآن مو في صددها. إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. عن عوارضه الذاتية يعني شنو؟ أي بلا واسطة في العروض. مقلنا معنى من المعاني ربما يختارها الأخند الخراساني بلا واسطة في العروض، يعني ما يحتاج واسطة، مو مثل العالم حادث اللي بحاجة إلى صغرى وكبرى ووجود حد أوسط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.